رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب وزنا بوزن مثلا بمثل، والفضة بالفضة وزنا بوزن مثلا بمثل، فمن زاد أو استزاد فهو ربا. رواه مسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. بعد، تقدم الكلام على تحريم الربا وحكم متعاطيه والمتعاون معه في أول الباب، وفي هذه الأحاديث وما بعدها تفصيل الربا وبيان المراد به، وفي حديث أبي سعيد حديث عبادة بن الصامت وما جاء بمعناهما بيان الأصناف التي يحرم فيها الربا، وهي ستة: الذهب والفضة والبر والشعير والتمر والزيت، هذه الأصناف الستة التي نص الرسول صلى الله عليه وسلم على جريان الربا فيها. وذلك أن الربا على قسمين: ربا النسيئة وربا الفضل. ربا النسيئة، نسيئة معناها التأخير، أن يبيع هذه الأصناف بعضها لبعض نسيئة، أن يبيع هذه الأصناف بعضها لبعض نسيئة يعني مؤجلة، يكون أحد العوضين مقبوضا والثاني مؤجل، فيكون هذا هو ربا النسيئة من النسى وهو التأخير أو التأجيل، وهذا حرام بإجماع أهل العلم. ربا النسيئة حرام بإجماع أهل العلم، ويسمى ربا الجاهلية، وهو المذكور في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. لأنهم كانوا في الجاهلية إذا حل الدين قالوا لصاحبه: إما أن تقضي وإما أن تبت، إما أن تقضي يعني سدد ما عليك، وإما أن ترضي نزيد ما عليك نأجل نمد في الأجل، فيتضاعف الربا أضعافا مضاعفة في ذمة الذين، لا سيما إذا كان فقيرا معسرا. والله جل وعلا حرم هذا وأجمع العلماء على تحريمه. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، اتقوا الله إن كنتم مؤمنين، واتقوا الله لعلكم ترحمون، واتقوا النار التي أعدت للكافرين، وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. فأضعاف مضاعفة هو هذا، إن كل ما حل الأجل زادوا الدين في جملة المدين وزادوه في في التأجيل حتى يصبح الربا أضعاف مضاعفة. وهو عليه الديون الدولية اليوم يداينون الدول ويقرضونها يقرضون الدول أو يقرضون الشركات، ثم إذا حل الأجل زادوا فيه وأجلوا مددوا الأجل وهكذا. هذا هو الربا الصريح وربا الجاهلية وربا النسيئة، هو حرام بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين. النوع الثاني ربا الفضل وهو الزيادة، ما في التأجيل لكن يبيع هذه الأصناف بعضها ببعض حالا مع الزيادة، كأن يبيع الصاع بالصاعين أو يبيع الدرهم بالدرهمين حالا ومتقابلا في المجلس، فهذا ربا الفضل يعني الزيادة. وقد قال صلى الله عليه وسلم لا تزيد بعضها على بعض، لا تشق بعضها على بعض، وزنا بوزن مثلا بمثل، فحرم صلى الله عليه وسلم الزيادة وكرر التحذير منها وقال من زاد أو استزاد، من زاد يعني دفع الزيادة أو استزاد يعني طلب الزيادة فقد أربى أي فعل الربا. ولا تشكوا بعضها على بعض، والشك هو الزيادة، عبارات متكررة للتأكيد والتحذير من ربا الفضل. وتحريمه هو قول جماهير أهل العلم، وقول جماهير أهل العلم. ويروى عن ابن عباس رضي الله عنه أنه أصر الربا على تحريم على ربا النسيئة فقط، على ربا النسيئة، واستدل بقوله صلى الله عليه وسلم لا ربا إلا في النسيئة، حديث أسامة بن زيد لا ربا إلا في النسيئة. هذا حصر، يحصر الربا في ربا النسيئة. هذا يروى عن ابن عباس رضي الله عنهما، وبه يتشبث اليوم الذين يحاولون إباحة الربا، يشبثون بهذا القول. ولكن جماهير أهل العلم على خلافه، والأدلة معهم، لأن هذه الأحاديث التي سمعنا وغيرها تحرم ربا الفضل، وهي نص صريح في تحريم ربا الفضل. وربا الفضل داخل في قوله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا، فهو يشمل الربا، يشمل ربا النسيئة وربا الفضل. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا. هذا عموم يشمل النوعين. وأما حديث أسامة لا ربا إلا في النسيئة فلا يدل على قصر الربا على ربا النسيئة، وإنما هو من باب التأكيد أن أشد أنواع الربا ربا النسيئة، فهو حصر إضافي، حصر نسبي لا حصر حقيقي، حصر نسبي يعني لا ربا أشد من ربا النسيئة. كما لو قلت لا عالم إلا جيد، يعني لا عالم أكثر علما منه، وإن كان هناك علماء، إذا قلت لا عالم إلا دين هل معناه إن ما في الدنيا عالم غيره؟ لا، معناه أنه كثير العلم فقط. وهذا من باب خرج مخرج التأكيد وبيان أنه أشد أنواع الربا، ولا يدل على أنه ليس هناك ربا سواه. فقد ثبتت الأحاديث كما سمعتم بتحريم ربا الفضل. فحديث أسامة ليس معناه الحصر، وإنما معناه أن ربا النسيئة هو أشد أنواع الربا. وأيضا يعني إباحة ربا الفضل من حديث أسامة دلالة مفهوم، لا ربا إلا بالنسيئة يدل على تحريم النسيئة بالمنطوق، ويدل على إباحة ربا الفضل بالمفهوم، أليس كذلك؟ مفهوم الحصر. وعندنا أحاديث صحيحة صريحة في تحريم ربا الفضل، والمنطوق مقدم على المفهوم. عندنا أحاديث تحرم ربا الفضل بالمنطوق، وإذا تعارضت دلالة المفهوم مع دلالة المنطوق قدمت دلالة المنطوق. ثالثا، يروى عن ابن عباس رضي الله عنه أنه رجع عن هذا القول لما بلغته الأحاديث، لما بلغته الأحاديث رجع عن هذا القول. وعلى كل حال لو ما رجع العبرة بقول الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا قول لأحد مع قول الرسول صلى الله عليه وسلم. فالصواب والحق هو تحريم ربا الفضل، وهو قول جماهير أهل العلم سلفا وخلفا. فيكون إذا للربا على نوعين، ربا النسيئة وربا الفضل. وهذه الأحاديث التي سمعناها تدل على تحريم ربا الفضل. في هذه الستة المنصوص عليها، فهل يقتصر الربا فيها أو يتعداها إلى غيرها؟ هذا على قول أهل العلم. القول الأول وهو قول الظاهرية الذين لا يقولون بالقياس، يقولون الربا محصور في هذه الستة، ربا الفضل محصور في هذه الستة، بناء على مذهبهم في الأخذ بالظاهر، وأنهم لا يقولون بالقياس. هذا قول الظاهرية، أن الربا ربا الفضل إنما يجري في هذه الستة، وما عداها لا ربا فيه. وذهب الجماهير من أهل العلم الذين يقولون بالقياس إلى قياس إلى القياس على هذه الستة ما شاركها في العلة. هذه الستة حرم الربا فيها لعلة، حرم الربا فيها لعلة، فيقاس عليها كل ما شاركها في هذه العلة. هذا قول جمهور أهل العلم من الأهل الأربعة، هو أن هذه الأصناف الستة حرم فيها الربا لعلة، فيقاس عليها كل ما شاركها في هذه العلة. والقياس هو إلحاق فرع بأصل في الحكم لجامع بينهما، فيقاس على هذه الأصناف الستة ما شاركها في العلم التي من أجلها حرم الربا في هذه السنة. هذا قول الجماهير، فلا يقتصر الربا على هذه السنة. هذا قول جمهور أهل العلم بما فيهم الأئمة الأربعة، إلا أنهم اختلفوا في تحديد العلم، اختلفوا في تحديد العلم على أقوال. القول الأول أن العلة في النقدين الذهب والفضة الوزن، لأن الذهب موزون والفضة موزونة، فيقاس عليها كل ما شاركها في الوزن، كل ما كان يوزن فإنه يدخله الربا. والعلة في الأربعة الباقية، البر الشعير والتمر والملح، العلة فيها يقولون الخيل، لأن هذه الأشياء مكيلة، لأنها مكيلة، إذن يدخل الربا عندهم في كل موزون وفي كل مسيل، كل ما يوزن يدخله الربا، كل ما يكال يدخله الربا، لقوله صلى الله عليه وسلم وزنا بوزن، فدل على اعتبار المعيار، على اعتبار المعيار. ولما جاءه عامله في خيبر بتمر جيد كما ياتي، قال الرسول صلى الله عليه وسلم: اكل تمر خيبر هذا؟ قال: لا، اننا ناخذ الصاع من هذا بالصاعين. فقال: لا تفعل. وفي روايه قال: اوه عين الربا. فلما قال اننا ناخذ الصاع بالصاعين اعتبره الرسول صلى الله عليه وسلم ربا، دل على اعتبار الكيل. وهذا قول الحنفيه والحنابلة، ان العله في هذه الأصناف الستة الوزن أو الكيل، فيلحق بها كل ما كان موزونا أو مكيلا. القول الثاني أن العلة في الذهب والفضة الثمنية، كونها أثمان للأشياء، كونها أثمان للأشياء وقيما للأشياء. إذن فيلحق بالذهب والفضة كل النقود، سواء كانت من الذهب والفضة أو من الأوراق النقدية المستعملة الآن، كل ما كان اعتبره السلطان نقدا يتبايع به الناس فإنه إذا بيع بعضه ببعض يدخله ربا. العلة الثمنية أو النقدية، فيدخل في هذا كل ما جعل نقودا سواء كان من الذهب والفضة أو من غيرهما كالأوراق النقدية. الآن ما في ذهب وفضة يعني يتعامل به في أيدي الناس، إنما مع الناس أوراق نقدية، إما ريالات سعودية أو دولارات أو جنيه استرليني، كلها نقود ورقية. فيدخلها الربا لأنها جعلت أثمانا وجعلت قيما قياسا على الذهب والفضة، وهذا قول جمهور أهل العلم أن العلة في النقدين الثمنية، فيقاس عليها كل ما شاركها في هذه العلة، كل ما جعل أثمانا أي نقودا وسكة من أي مأزق كان فإنه يدخله فيه، ولا يختص الربا بالذهب والفضة. أما العلة في الأصناف الأربعة، في الأصناف الأربعة البرد والشعير والتمر والملك، فاختلفوا، فمنهم من قال العلة الطعمية، النبي صلى الله عليه وسلم حرم الربا في هذه الأصناف الأربعة لأنها مطعومة، لأنها أطعمة. وفي حديث معمر بن عبد الله الذي سيأتي، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الطعام للطعام ربا، تعتبر الطعمية. فكل ما كان طعاما يستطعم فإنه يدخله الربا، لأن الملاحظ في هذه الأربعة أنها أطعمة، فيقاس عليها كل ما هو طعام فيدخله الربا. وهذا قول الشافعية أن العلة هي الطعمية، أي كونها أطعمة. فيدلل الطعام، قالوا: لا، ما هو طعام، لكن يصلح به الطعام، يصلح به الطعام، فلولا الملح ما أصل الطعام، فهو تابع يصلح به الطعام. القول الثالث أن العلة في هذه الأصناف الأربعة الاقتياس والادخار، قولها تقتات وتدخر، فقولها تقتات هذا أضيق من قول الشافعية تقع، لأن طعمية قد تكون قوت قد تكون ما يكون تاتها أو لا، لكن الاقتياس معناها التي تدخل قوت وتدخر كالتمر والذر والشعير، أما الفواكه والخضار هذه تطعم لكنها لا تدخر ولا تعتبر من القوت، إنما هو منها الفواكه وهذا قول المالكية أن العلة فيها في هذه الأربعة الاختيار والادخار. القول الرابع، وهذا القول هو قول المالكية واختاره الإمام ابن القيم رحمه الله، القول الرابع أن العلة في هذه الأربعة هي مجموع الكيل والوزن والطعمية، قولها مثيلة مطعومة أو موزونة مطعومة، وهذا جمع بين القولين، جمع بين القول الأول اللي هو العلة الكيل والوزن والقول الثاني اللي هو العلة الطعمية، فجمعوا بين القولين لأنه يطبق على هذه الأصناف الستة أنها مثيلة موزونة وأنها مطعومة، كلا الوصفين فيها، إذن ستكون العلة مجموع الوصفين الكيل أو الوزن مع الطعمية كونها مطعومة جنس وليست العلة الطعمية فقط، فهذا جمع بين القولين، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، هو رواية عن أحمد، أن رواية عن أحمد هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. قالوا وبه تجتمع الأدلة، به اعتبرنا الاثنين الكيل مع الطعمية أو الوزن مع الطعمية تجتمع الأدلة بذلك، فلذلك رجح هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية. إذا يتلخص أن العلة في الذهب والفضة الثمنية، والعلة في بقية الأصناف الكيل أو الوزن مع الطعمية، هذا هو الصحيح وهو ملخص الأقوال. وعلى هذا فلا يختص الربا بهذه الأصناف الستة، وإنما يشمل كل ما شاركها في العلة على اختلاف فيها، محل إجماع من الجمهور، إن ما شاركها في العلة يجري بيده، لكن اختلفوا في تحديد العلة، هذا ما يضر، اختلاف في تحديد العلة ما يضر، لكن المقصود انهم اتفقوا على ان ما شاركها من عله يجب يبقى الترجيح الراجح هو القول الاخير ان العله هي المعيار مع الطعميه، المعيار اللي هو الكيل والوزن مع الطعميه، ليس المعيار فقط وليس الطعميه فقط، وانما مجموع الامرين، لان هذه الاصناف السته يجتمع بها الوصفان أنها مطعومة وأنها مكيلة أو موزونة، ولهذا تجتمع الأدلة.
وعن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا على خيبر فجاءه بتمر جنيل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكل تمر خيبر هكذا؟ فقال: لا والله يا رسول الله، إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تفعل، بع الجمع بالدراهم.